طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، عودة مسروقات مصفى بيجي يفضح الزيف الإعلامي. سوف نتوقف عند إعلان وزارة النفط العراقية استعادة أجهزة مسروقة خاصة بمصفى بيجي وحل الأزمة والمشكلة الموجودة في هذا المصفى والذي سيعود للإنتاج كما قالت وزارة النفط العراقية. الدعوات لحضراتكم مستمعين الكرام للمشاركة والتواصل معنا في هذا البرنامج عبر إسهاماتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. كما بإمكانكم أحبتي الكرام التواصل عبر تطبيق التليجرام وللمشاركات الصوتية المسجلة أو كذلك كتاباتكم أحبتي، وعلى رقمنا التالي 00989388784500. تحية طيبة لحضراتكم من جديد نقولها مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. أعلنت وزارة النفط العراقية استعادة أجهزة مسروقة خاصة بمصفى بيجي على متن أكثر من 60 شاحنة فقدت إبان سيطرة عصابات داعش الإرهابية. وقالت الوزارة أن المواد كانت موزعة بين ساحات المعدات القديمة والمواد الصناعية في منطقة كردستان العراق وأماكن أخرى، مؤكدة أن لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب عبر تعاون وثيق مع الجهات من الجهات الرسمية في المنطقة أسهمت في هذه الاستعادة دعما لمسار الحكومة وبرنامجها الإصلاحي. وقالت الوزارة أن أبرز القطع المستعادة هي كابسات لوحدة تحسين البنزين ألمانية الصنع وكابسات هيدروجينية وأخرى هيدروليكية ومضخات لوحدات التكرير ومحركات كهربائية فائقة الجهد ومنظومات تزييت وصمامات ومكاسر تربط مع الخزانات وعدد كبير من المعدات في السيطرة والنظم والآلات الدقيقة. من طرفه أكدت المديرية العامة لمصافي نفط الشمال المشرفة على المصفى الدور الكبير للسيد رئيس الوزراء في حل المشكلة واستعادة الأجهزة المسروقة والدفع باتجاه إعادة الإنتاج في المعمل خدمة للصالح العام. لحد الآن والقضية ليس فيها ما يسيء لأحد، ولكن بمراجعة بسيطة للحملات الإعلامية التي كانت تتهم الحشد الشعبي وأحد فصائله بسرقة المعدات وتسليمها إلى الجمهورية الإسلامية توجب التوقف أمام هذه القضية لأن الموضوع أصبح مختلفا. فالقضية هنا ليست قضية معدات مسروقة تمت استعادتها، وإنما قضية تزييف وعي وكذلك اتهامات باطلة وسياسة ترويج تحريضي ضد الحشد وشيعة العراق عموما والفصائل المجاهدة التي تشرفت بالدفاع عن العراق وتحرير مدنه من أرجاس داعش وداعمها. ولله الحمد بطل سحر أبواق الطبالين وحقيقة الزيف والدجل الذي استمر لسنوات، ولكن ما هي الضمانة على أن الجهات التي روجت للباطل والاتهامات الكاذبة والتحريض الطائفي ستلقى جزاءها الذي يمنعها من تكرار هذه الأباطيل والأكاذيب وترويجها. إن جزء أساسي أو جزءا أساسيا من معالجة مشاكل أي بلد هي القضاء على منابع الأزمات وأسبابها، ويشكل الإعلام التحريضي هو أحد الوسائل المهمة والمؤثرة في خلق المشاكل وإثارة النعرات، وخصوصا في بلد مثل العراق حيث لم يسلم التعدد القومي والمذهبي من محاولات معادية لجر الشعب العراقي إلى اقتتال قومي ومذهبي وعرقي وعشائري، وكانت اللحمة الوطنية مهددة دائما بهذا النوع من المخاطر. لذا فإن المسؤولية مضاعفة والمخاطر على الأبواب، فيما لو ترك لهؤلاء الأبواق إثارة المشاكل والنعرات الطائفية وترويجها. التضجيج الكاذب والمحرض ليس مشكلة لوحدها، بل هي مصنع لمشاكل، تخلق دائما مشاكل جديدة وتفتح أبوابها أو أبوابا لمشاكل جديدة، وبالتأكيد لا حل إلا بالمواجهة الحاسمة لهذه المصادر. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا مستمعينا الكرام. يعني قضية مصفى بيجي، يعني أعلنت وزارة النفط أنها بجهود من الحكومة تم حلها، ولربما يعني حتى في القادم من الأيام هذا المصفى في العمل. ولكن المسألة المهمة التي أشرنا إليها نحن في البداية هذا الحديث وهذه المسألة، قدرات التضجيج أو تضجيج وإعلام محرض وإعلام مثير للفتن الطائفية وغيرها، لن تنتهي بسهولة، وهذا جلي وواضح. طبعا خطورة القضية نتوقف عندها، أو الإعلام المحرض كيف يمكن مواجهة هذا الإعلام بالقضايا الزائفة والكذبة التي يتم طرحها، والمشاكل التي يتم خلقها الدولة العراقية إثر وجود هكذا إعلام محرض، هكذا إعلام لا يلتزم بأي قيم أخلاقية أو دينية أو أي أمور من غير ذلك طبعا، إضافة إلى ما الأبعاد القانونية للجريمة الإعلامية لم يتم تحديدها حقيقة، بسبب عدم وجود قانون جديد ينظم الحرية الإعلامية، الحرية المنضبطة، الحرية الصحيحة والدقيقة، لا المنفلتة والمحرضة لكل شيء ولكل موضوع، خاصة فيما يخص بالعراق. نحتاج إلى هكذا مواضيع وإلى هكذا أمور، ونتوقف عندها طبعا لكي نكشف الحقائق الموجودة. طبعا مخاطر فيما يخص بالإفلات من العقاب الذي يتكرر في الكثير من الحوادث الشبيهة والتي تتضمن اتهامات ما قبل التحقيق، ومن ثم يتبين كذب الترويج. هل يمكن عقد الآمال باعتدال التداول الإعلامي بين الحرية والمسؤولية فيما يخص بهذه المسألة؟ هل تكفي القوانين السابقة لمحاكمة هؤلاء اللاعبين على الأمن والسلم المجتمعي وإثارة القضايا المختلفة وإدخال العراق في أتون أزمات ومشاكل هو بغنى عنه حقيقة هذا البلد؟ كل هذه الأمور يجب أن نتوقف عندها ونتحدث عنها في مسار إن شاء الله برنامجنا أحبتنا، وأنا أدعوكم للمشاركة والمساهمة في هذا البرنامج بالمشاركاتكم ومساهماتكم عبر تطبيق التليجرام أحبتنا الكرام، وأيضا على موقع إذاعة طهران العربية يمكنكم أن تتابعوا آخر المستجدات في الملفات السياسية والشؤون المختلفة، مع شكرنا وتقديرنا لكم جميعا بحسن التواصل وطيب الإصغاء لبرنامجنا. نحاول إن شاء الله الوقوف والسيطرة أو الوقوف وتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا مع استضافتنا لضيفنا الكريم إن شاء الله يلتحق بركبنا ونتحدث معه عن هذه المشكلة التي اليوم تم حلها بجهود من قبل الحكومة العراقية وسائر الشرفاء في العراق، ولكن نحتاج إلى اليقظة والاستمرارية في هذه المسألة، لأن الأعداء يبدأون حقيقة بإيجاد هذه الخطط وإيجاد هذه الفتن والتحريض المستمر على عمل الحكومة، وخاصة عندما نرى إنجازات من قبل الحكومة في بعض المجالات أو بعض الملفات.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
حي طيبة لكم مستمعين الكرام أينما كنتم. عراق الرافدين تحت عنوان عودة مسروقات مصفى بيجي يفضح الزيف الإعلامي. نتوقف معكم في هذا البرنامج مستمعين، وينضم إلينا في الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور لنسلط الضوء أكثر على عنوان هذا الحديث وهذا البرنامج. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مصدق بور، السلام عليكم.
أهلا،
حياكم الله. قضية مصفى بيجي أستاذ مصدق بور ربما تم حلها هذا اليوم وسيعود للإنتاج هذا المصفى كما أعلنت الجهات العراقية، لكن الحديث عن قدرات تضجيج وإعلام محرض ومثير للفتن الطائفية وغيرها من المواضيع لن تنتهي بسهولة. ما هو تقييمكم لخطورة القضية أو الإعلام المحرض؟
تحياتي لكم ولمستمعيكم الأقارب.
حياكم الله.
طبعا الإعلام والحديث النضال لإيران ومشكك في نوايا الحسم الإيرانية لا ينتهي في العراق للأسف، يعني هناك دوافع وهناك جهات تقف وراء ذلك، يعني الاحتلال الأمريكي بعض الأمريكية، مكاتب الموساد المنتشرة في كردستان العراق للأسف، يعني الكل هم يعملون في هذا الاتجاه، يعني هم اليوم يخوضون يعني حربا نفسية، حربا استخبارية، وحرب غير الحرب العسكرية يعني ضد إيران، وبالتالي دائما يحاولون أن يشككوا بنوايا إيران، دائما يحاولوا أن يرددوا إشاعات من أجل يعني تفكيك الارتباط القوي بين الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية والحكومة العراقية، عفوا الحكومة العراقية وشعب العراق من جهة، وبين إيران من جهة أخرى، وبالتالي هم لا يترددون عن 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 تكرار مثل هذه المزاعم. يعني نحن لدينا نماذج كثيرة يعني من هذه الاتهامات، هم دائما يتهمون إيران، يعني إيران هي حارب داعش وأسقط داعش، ولولا لكان داعش يعني يمتد حتى إلى السعودية، وحتى كان يتجه نحو أوروبا، جاء إيران وجاء الشهيد قاسم سليماني، وبالتالي تم تدمير هذه القوة الإرهابية مدعومة من الغربيين. يعني رغم ذلك نسمع يقولون داعش ظاهرة، إيران تقف وراءها، الأداء بين داعش وإيران كذب، وأمريكا هي التي تحارب داعش، ومن هذا الكلام يعني هم يحاولون أن يتهموا إيران وينسبوا إليها يعني أمور هي في الأساس يعني ليس لها أي دخل في هذا الموضوع. ومن هذه النماذج يعني موضوع بيجي، مصفات بيجي، مصفات بيجي هو أكبر مصفات يعني في العراق، يعني تكرير النفط، نفط الشمال وحتى نفط الجنوب، يعني يتم هناك يعني تكرير قسم من هذا النفط الجنوب ومعظم النفط نفط الشمال، وهم الاحتلال الأمريكي يعني وبرعاية أمريكية للأسف يعني تم سرقة يعني كل محتويات كل أجهزة وكل يعني منشآت
هذه هي المصفاة. وأنا ذاك اختفت يعني فجأة اختفت في بل عندما كان داعش يعني يسيطر على موصل وعلى محافظة الأنبار وعلى أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية، وبالتالي يعني البلد كان منشغل في أزمة أمنية وفي حرب أمنية، وفجأة يعني في بل ذلك اختفت يعني هذه الأجهزة. اتهموا في وقتها بعض الأحيان اتهموا داعش، ولكن الاتهام الأصلي وجه إلى إيران، واتهموا إيران بأنها هي التي قامت بسرقة أحد المنشآت ونقلتها إلى داخل إيران لاستخدامها في مصافيها في كرمانشاه في خسروي في عبدان وفي مناطق أخرى. يعني أنا ذاك وظل الحديث والتركيز الإعلامي متواصل لعدة سنوات يعني، وهم يحاولون من خلال ذلك يعني إظهار صورة غير لائقة بإيران ونسب السرقة إلى إيران وإتهام إيران بأنها هي تريد كالأمريكي أن ينهب العراق وينهب كل ما في العراق، وبالتالي هذه الإشاعات ظلت يعني تتردد. وللأسف يعني كان في المجتمع العراقي أيضا يعني بعض الناس يعني صدقوا هذه الإشاعة، وهناك بعض آخرين هم يعلمون بالخفيفة ولكنهم أيضا يعني حاولوا أن يؤججوا من هذه الأزمة وحاولوا أن يضخموا هذه الإشاعة، وبالتالي ظل الحديث مستمر بأن إيران هي التي قامت بسرقة ذلك. ولكن عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي دولة الرئيس السوداني بأنه تم استرداد هذه الأجهزة من كردستان، يعني اتضح أن هذه الأجهزة سرقت ونقلت إلى كردستان العراق طبعا برعاية أمريكية، يعني في ذلك الوقت لم يكن بمقدور أحد أن يقترب من تلك المنطقة، فكيف يقوم بسرقة مثل هذه المنشآت الكبيرة؟ يعني هناك تعاون بين داعش المجموعة الإرهابية وبين قوات الاحتلال وأيضا بين بعض المتنفذين في إقليم كردستان، واتضحت الحقيقة الحمد لله. اليوم أصبح الشعب العراقي على بينة بأن السارق من هو السارق وأن إيران لم تكن السارقة.
الأبعاد القانونية أستاذ مصدق بور يعني للجريمة الإعلامية لم يتم تحديدها بسبب عدم وجود قانون يعني في هذا الأمر ينظم الحرية الإعلامية، هل تكفي القوانين السابقة لمحاكمة هؤلاء اللاعبين على الأمن والسلم المجتمعي؟
للأسف يعني هناك فلتان، هناك فلتان ليس فقط في العراق، يجب أن لا نلوم العراق، يعني العراق هو ربما أضعف حلقة يعني بين سائر الدول، يعني هناك دول ليس فيها يعني مشاكل أمنية كما يواجهها العراق، وتحدث مثل هذا يعني يحدث هناك تحايل وهناك أكاذيب وهناك يعني ضخ كبير جدا للأخبار الكاذبة، الأخبار المحرضة، الأخبار التي يعني تزعزع المجتمع وتثير هذا المجتمع وتثير القلق في عقول وفي قلوب المجتمعات، ولكن دون حال. طبعا هناك قوانين فعلا يعني هذا أبسط شيء، يعني القانون حتى القانون الإعلامي السابق يعني قبل ظهور المنصات الاجتماعية منصات التواصل الاجتماعي طبعا يحرم يعني التضليل الإعلامي والكذب والتحريض، هذه جرائم لأنها تتبعها تبعات خطيرة جدا، يعني تؤثر على الناس، تؤثر على سمعة الناس، تؤثر على سمعة المسؤولين، تؤثر على سمعة البلد عموما. وبالتالي كان القانون موجود، ولكن المشكلة يعني دائما القوانين موجودة، ولكن المشكلة الأساسية ليس هناك من ينفذ هذه القوانين أو من يلتزم يعني بتنفيذها، وهذه هي المشكلة للأسف. وأحيانا يعني تكون السلطة القضائية خاصة في العراق هي ضعيفة، يعني عندما تكون عملية سرقة في وضح النهار ومن قبل إقليم ومن قبل قوات احتلال ومن قبل قوات إرهابية قوية كانت، بالتالي يعني ماذا بإمكان القضاء أن يفعل يعني؟ ثم أن مثل هذه الجريمة تحتاج يعني إلى تحقيق، لأنه يعني في بادي الأمكان يتهمون إيران، وبالتالي لم يكن معلوما من هو السارق الحقيقي. اليوم نحن نعمل يعني نامل أن بعد كشف عن ذلك يعني، وأعتقد يعني أن من الأفضل على إيران أن تتقدم بشكوى ضد الذين أثاروا هذه الشبهات وهذه الأكاذيب ضدها. يعني هناك مستفسكات، نحن لدينا في يعني منشور، هذه يكون منشورة وزيادة منشورة عندما نتصفح صفحات التواصل الاجتماعي،
نعم،
اليوتيوب، مقابلات، نتصفح كل ما في جوجل، بإمكاننا أن نتعرف على هؤلاء الأشخاص، وبالتالي يجب استدعاء هؤلاء الأشخاص، يجب محاسبتهم لأنهم كذبوا على المجتمع وضحكوا على المجتمع
الناس.
على راسهم.
طيب أنت مصدق مصدقور
يعني العلاقات بين البلدين،
يعني أنت كإعلامي مخضرم في هذا المجال، كيف رأيت يعني الإخراج الذي تم به انتهاء القضية الذي صمم وكأنه لا يريد أحد، يعني لا يريد إدانة أحد، ما رأي الجهات التي تضررت به من الترويج والاتهامات الباطلة بالموضوع؟
طبعاً هناك كثيرين تضرروا، أولاً اقتصاد البلد تضرر، الشعب العراقي كله تضرر، يعني هذه مطالبة شعبية، يعني اليوم الشعب العراقي الذي يخرج أحياناً ينقطع عنده الكهرباء للأسف، يعني بعض منهم يخرجون في تظاهرات ضد إيران من دون أن يعرفوا ما هو السبب، والإيران هي فعلا يعني السبب في ذلك. طيب لماذا لا يخرجون اليوم؟ يجب أن يخرجوا، لأن هذه المصفات هي كانت منتجة وكانت يعني توفر
طاقة
إيرادات مالية كبيرة للعراق، يعني المتضرر الرئيسي والشعب العراقي، وبالتالي يجب أن تكون هناك مطالبة شعبية من الحكومة العراقية لمحاسبة أولا الذين سرقوا هذه المعدات وعطلوا هذه المصفات، ثانيا تعويض عن الخسائر، كل الخسائر، خسائر واضحة، يمكن استبيانها، يمكن محاسبتها بدقة، يعني هذه المشاكل كانت تعمل ولديها طاقة خاصة وطاقة إنتاجية خاصة ووارد مالي خاص، وبالتالي كل هذه الأمور واضحة. أنا أعتقد يعني يجب أن تسير الأمور في هذا الاتجاه، وإلا يعني غدا ستتكرر، يعني يجب أن تكون هناك قرارات من قبل الحكومة، خاصة دولة الرئيس السوداني التي في الواقع يعني هي أثبتت جدارتها، هي أثبتت قدرتها، هي أثبتت استطاعت أن تستعيد ثقة الشعب العراقي بالحكومات تشكلت بعد سقوط طاغية صدام عام 2003، وبالتالي هو يختلف، وأنا أعتقد يعني المطلوب منه أن يتخذ قرار حازم، لأن هذا القرار هو لصالح الشعب العراقي، وبالتأكيد مثل هذا القرار سوف يعمق من الثقة الشارع بدولة الرئيس السوداني.
نعم. طيب ما هي مخاطر الإفلات من العقاب الذي يتكرر في الكثير من الحوادث الشبيهة والتي تتضمن اتهامات يعني ما قبل التحقيق ومن ثم يتبين كذب الترويج؟ أستاذ مصدق بول،
هذه أمور قضائية، يعني اتهامات، نعم هناك أحيانا يعني يكون الشخص المتهم مظلوما، يعني يجنم عليه، يعني يتهم بالتهمة وهو بريء عنها ويخاسب ويزاج في السجن وتسبب كل ذلك المشاكل له ولأسرته، وبالتالي يجب أن يكون هناك قانون يحمي مثل هؤلاء الأشخاص، يعني عندما يتظلمون يجب أن يكون هناك قانون يعوض لهم، ولكن كما قلت يعني المشكلة تنفيذ القانون، المشكلة وجود أفراد متنفذين، ولكن أنا أعتقد يعني هناك قفزة جديدة يعني حصلت في القضاء العراقي، وهناك تطور بدليل أن القضاء بالتنسيق مع حكومة السودان يعني اتخذ بعض الإجراءات الجيدة، ونامل أن يتحل هذا القضاء بقدرة أكثر وباستدارة أكثر وحاسبة كل هذه الأمور، يعني كل المخالفات وكل التجاوزات على القانون، سواء من حيث بث الأكاذيب عبر الإعلام، التضليل الإعلامي، التعامل الآخرين، التصفيت، التخوين، هذه الأمور يجب أن لا تمر بالسلام. للأسف يعني نحن نرى حتى في الصحف العراقية، في وسائل الإعلام العراقية، هناك تخوين للناس لبعض الشخصيات، وبالتالي
نعم.
وليس هناك أي محاسبة لهم، يعني هذا التخمين عن الشخص الذي مدعي يقول يعني البينة على المدعي، هذا يقول لهم قانون، يعني على حال عندما تقدم يعني يجب أن يقدم أي شخص يدعي ويريد أن ينسب تهمة إلى الآخرين، يجب أن يقدم أدلة، يعني وإذا لم يتمكن أن يقدم أدلة بالتأكيد تترتب عليه عقوبة الكذب وعقوبة يعني عدم الصدقية وعقوبة
التصرف
بخسائر معنوية، والمطلوب منه يعني حتى الشخص المجمع عليه والمتهم دون وجه حق واستطاعته أن يطلب. يعني هناك قانون ضد الاعتبار أيضا، هذا القانون يجب أن يعمل به بقوة في العراق. أنا أعمل يعني العراق أن السعيد يعني كامل عافيته القضائية، وكل هذه الأمور يجب أن تأخذ في نظر الحسبان ويعمل بكل جزيئات هذه القوانين.
نعم، ما دمت معي اسمح لي أستاذ مصدق بور استمع إلى مشاركة الأخ صبحي الأردن، إن كان تعليق لكم أيضا على هذه المشاركة. صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه الرسالة الصوتية عبر التليجرام، استمع.
تحية لكم جميعا. القانون الشديد والضرب بيد من حديد على كل من يحاول إذكاء نار الفتنة في بغداد، بدون ذلك لا نهضة لأي دولة عسكريا واقتصاديا، وستصبح بذات بين نهرين دولة من دول جمهورية الموز. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله وشكرا جزيلا صبحي عبد الحميد. هل من تعليق الأستاذ مصدق بور على ما قاله الأخ صبحي؟ يعني وهل من آمال باعتدال التداول الإعلامي بين الحرية والمسؤولية؟
خطوات جيدة، ولكن يعني هناك صعوبة في تحقيقها كما قلت للأسباب التي ذكرتها. يعني هذه أمية وشيء مثالي يعني يجب أن يتحقق، لكن كم من هذه الأمور المثالية لا تتحقق للأسف يعني بأسواق مختلفة. على حال كما قلت يعني جريمة الكذب، يعني هذا الكذب هو أولا يعني تخوين تصديق، هذا يؤثر معنويا كثيرا على سمعة الشخص وحتى سمعة عائلته، ربما تبقى هذه التهمة وهذه السمعة السيئة من دون حق تلاحق هؤلاء إلى آخر العمر يعني مدى العمر. وبالتالي يعني يجب أن يكون قانون، هناك قانون يكفن ويعني ينظر في تظلم مثل هؤلاء الأشخاص. يعني أنا أعتقد يعني هذا الموضوع مثالي وهو ضرورة وهو يعني واجب على القضاء في كل دولة أن ينفذ. هذا ما نعمله، يجب أن يكون هناك تنفيذ حقيقي لإعادة اعتبارنا الأشخاص الأبرياء الذين يتعرضون إلى تهم من خلال الإعلام. هم ليسوا قلة سواء في داخل العراق أو في دول أخرى وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم نسمع يعني هناك حرب إعلامية، هناك تصفيق، يعني هناك يعني إلى أدنى المستويات يعني وصلت إلى الحضيض حتى بين قيادات المجتمع الأمريكي، بين القادة السياسيين في أمريكا وبين حتى تهمات وجه إلى زعماء الأحزاب المحاربة يتهمونهم دون وجه حق. وبالتالي أنا أعتقد يعني يجب أن يكون هناك انضباط أخلاقي، يجب أن يكون هناك أيضا صرامة قضائية للمواجهة مع هذا الفلتان الأخلاقي الأعلى.
شكرا. نعم، شكرا جزيلا الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي، توقفتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم وشكرا جزيلا. ألف حياكم الله، ألف شكر وتحية أيضا لحضراتكم المستمعين الكرام. نكتفي بهذا القدر لأن وقت البرنامج انتهى ووصلنا إلى نهايته. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.